بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. صدق الله العظيم. هذه بداية سورة جديدة، وهي سورة لقمان التي تأتي في الترتيب بعد سورة الروم. وافتتحت هذه السورة ككثير من السور الأخرى بهذه الأحرف المقطعة، وهي هنا ألف لام ميم. وكنا أكثر من مرة قلنا إن العلماء اختلفوا في تفسير هذه الأحرف المقطعة التي افتتح بها بعض السور، لكن الراجح الذي ذهب إليه علماء اللغة العربية أو جمهور علماء اللغة العربية وعلماء التفسير أن هذه الأحرف المقطعة تعني أن القرآن الذي أعجز العرب أن يأتوا بمثله مؤلف من هذه الأحرف ذاتها التي تؤلفون منها كلمات أشعاركم ونثركم وخطاباتكم، فالمادة الخام لهذا الكتاب بين أيديكم وهو أحرف اللغة العربية. ومع ذلك وعلى الرغم من أن المادة موجودة بين يديكم فلن تستطيعوا أن توجدوا مثل هذا القرآن. يعني القرآن هو ألف لام ميم حاء ميم، هكذا، ليس أكثر من ذلك. وقلنا إن من أكبر الأدلة على هذا التفسير كما قال علماء العربية أن الجملة التي تأتي بعدها في الآية التي تليها تكون بمثابة خبر لهذه الأحرف المقطعة، وتأتي دائما بمعنى القرآن. هنا مثلا ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. آيات الكتاب الحكيم هي ألف لام ميم. مثلا سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. وهكذا دائما الجملة التي تأتي بعد هذه الأحرف المقطعة هي عبارة عن بيان أن هذه الأحرف المقطعة هي القرآن. فإذا هي نوع من تحدي أن يأتي الناس بمثل هذا القرآن، على الرغم من أن المواد الأساسية لهذا القرآن وهو الأحرف العربية موجودة. ألف لام ميم، هذه الأحرف، تلك هي آيات الكتاب الحكيم. آيات هذا الكتاب، والكتاب اسم من أسماء القرآن. القرآن والكتاب والفرقان كل ذلك من أسماء القرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى. وكلمة الحكيم مأخوذة من الحكمة، أي وضع الشيء في مكانه. فمن صفات هذا الكتاب أنه يضع الشيء في مكانه من حيث العلم ومن حيث النصح ومن حيث التشريع ومن حيث الحلال والحرام. فليس في إخبارات الله ولا في أنبائه العلمية ولا في تشريعاته التي يأمر الله بها عباده ما هو خارج عن ميزان الدقة والحكمة. هذا الكتاب الذي هذا شأنه هو هدى ورحمة للمحسنين. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. حالة كون هذا الكتاب هدى يعني نبراس هداية وأساس رحمة للمحسنين. المحسن طبعا الإنسان الذي يتقن أموره. المحسن هو الذي لا يخادع في تصرف من التصرفات يقوم به، يعني إنسان يصنع متاعا، فإذا صنع هذا المتاع بإخلاص للناس يسمى محسنا، وإلا يسمى مسيئا. التاجر الذي يخلص للآخرين في تجارته، الصانع الذي يخلص في صناعته، الزارع الذي يخلص في زراعته يسمى محسنا. فكل إنسان يتسم بصفة الإحسان هذا الكتاب سيجده نبراس هداية له في طريقه. لكن طبعا الإشكال هنا هو أن الإنسان يلي صاير محسن مخلص للناس في عمله ومخلص لله أيضا في عمله، خلاص هذا اهتدى ومشي حاله، فكأنه ليس بحاجة بعد إلى هداية. القرآن إنما أنزله الله هداية لمن لم يهتدي بعد. فكيف نفهم هذا الكلام؟ تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. للمحسنين يعني الذين يحسنون في أعمالهم وتصرفاتهم. الجواب، نحن عندنا الفعل نوعين، فعل يدل على حدث يمارسه الإنسان فعلا، وفعل بيسموه فعل بسيط مثل اللغة الأجنبية. فعل البسيط مو شرط يكون في حدث أمامنا، عبارة عن قابلية يعني وملح. الناس قسمين، ناس نفوسهم مجبولة على الإخلاص، يعني مهيئة لهذا الشيء، لسه ما أخلصوا، لسه ما أحسنوا، لسه ما مشي خطوة، لكن نفوسهم مهيئة لهذا. فهذا القرآن يتفق مع واقع هؤلاء الناس وسيكون هداية لهم. في ناس ثانيين كمان لسه ما تحركوا ما عملوا شيء، لكن قلوبهم منطوية على عكس ذلك، يعني مهيئة للكبر، مهيئة للعناد، مهيئة للتحايل والتلاعب والخداع. هؤلاء لن يكون القرآن مفيدا لهم، وإنما هو كما قال الله تعالى وهو عليهم عمى، وكما قال في مكان آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طبعا كمان نفس الشيء هون، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طيب هذول آمنوا خلصوا فيعني مشي حالهم؟ لا، مو معنى المؤمنين اللي آمنوا خلصوا، أي ممن في نفوسهم وبين جوانحهم ملكة الإيمان، يعني مهيئين للإيمان. في ناس تروح لبعض المناطق النائية عن الإسلام البعيدة كلهم ضالين وكلهم بعيدين، وما في حدا ملتزم بالإسلام لأنه مو سمعانين بالإسلام، لكن بتلاقيهم قسمين. قسم مادته الخام بسيطة، ما فيها أي عكر، ما فيها أي تعقيدات، ما فيها أي كبر، ما فيها أي عناد. طيب هؤلاء نقول عنهم مؤمنون سلفا، يعني شو مؤمنون؟ يعني مهيئون للإيمان. وهؤلاء إذا أسمعتهم شيء من كتاب الله رأسا متأثرون وبيستفيدوا وبينصعوا، لكن بتشوف معهم ناس تانيين مثل حكايتهم، هدول مو مؤمنين لسه وهدول مؤمنين، لكن بتلاقيهم معبئين أحقاد، كبر، ضغائن، عصبيات، أهواء. ف فهؤلاء سلفا لن يستفيدوا من سماعهم لهذا الإيمان. هذا معنى كلام الله عز وجل هنا. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة، حالة كونه هدى نبراس هداية مثل ضوء في الطريق يعني، ورحمة من الله سبحانه وتعالى لمن كانوا مهيئين للإحسان، يعني قلوبهم وكياناتهم مهيئة للإحسان، ما في عند منهم حواجز، ما في عند منهم عصبيات وكوابح تمنعهم من ذلك. وصفهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين كانوا بهذا الشكل، فاستفادوا من كتاب الله سبحانه وتعالى وتأثروا به وانصاعوا إلى بياناته، وصفهم بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. دائما القرآن يصف عباده الصالحين بصفتين يكررهم، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إقامة الصلاة كناية عن الصلاة وكل ما يتبعها من العبادات الأخرى، لكن أهم العبادات الصلاة. وإيتاء الزكاة كناية عن مبادئ التضامن الاجتماعي والإنساني والتعامل، تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان على أساس العدالة والرحمة المتبادلة، وأساس ذلك الزكاة. فمن جمع بين هذين الأمرين فلا شك أنه سيوفق لسائر الأمور الأخرى. فكل من كان هذا القرآن عنصر هداية له ورحمة ستجده ملازما ومنضبطا بهذين الوصفين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الوصف الثالث، وهم بالآخرة هم يوقنون. يوقنون بما أخبرهم الله عز وجل به من أحداث ما بعد الموت. متى ما مات الإنسان قامت قيامته. القيامة تبدأ مراحلها الأولى من الموت، من مات فقد ماتت قامت قيامته، هكذا يقول العلماء. فهؤلاء يؤمنون بالآخرة يوقنون بها وكأنهم يعيشونها. هذه من آثار هداية القرآن لهؤلاء الناس. أولئك الذين هم على هذه الشاكلة على هدى من ربهم، على هدى من ربهم، على للاستعلاء. شبه الهداية بمطية، شبه الهداية بمركب. كيف الإنسان إذا اتخذ مركبا لنفسه امتطاه، فإن هذا المركب سيوصله إلى مداه ويوصله إلى أهدافه. كذلك هؤلاء الناس الهداية بالنسبة لهم كانت أشبه ما يكون أو أشبه ما تكون بمركب، فتمسكوا بهذه الهداية فأوصلتهم إلى إلى كل أمانيهم وأهدافهم والسعادة التي ادخرها الله عز وجل لهم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هم الذين سيفوزون بالآمال التي تعيش في أذهانهم، بالأحلام التي يحلمون بها من أحلام السعادة، سعادة وما إلى ذلك، هم الذين سيفوزون لا غيرهم. ثم قارن بين هؤلاء وفئة أخرى، قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. في ناس بقى غير هيك، القرآن ما بيفيدهم ابنه، قد ما تليتوا على أسماعهم وقد ما سمعوا ولو بأصوات جميلة ولو بالتجويد نو. من هم هؤلاء الناس؟ من الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث، ما هو لهو الحديث؟ لعل أصح ما قاله العلماء في دين، أقوال متقاربة جدا، لكن أصح ما يجمع بين كل الأقوال هو أن رجلا من المشركين اسمه النضر بن الحارث، ومن الحاقدين والمتكبرين، كان يسخر بما يخبر به القرآن الناس من أنباء القرون السابقة. فماذا كان يصنع؟ كان يشتري أخبار أو يأتي يعني يجمع لديه أنباء الأمم السابقة، لا سيما الفرس والرومان وغيرهم، فكان يحفظ ويتسقط أخبار مثلا مثل رستم، مثل إسبانديار، مثل هؤلاء الأشخاص الذين كانت لهم قصص وحكايات في الماضي السحيق، كان يحفظها ثم يجلس ويدعو الناس إلى مجلسه ويقول: تعالوا أحدثكم عن أمتع مما يحدثكم به محمد، نعم، وعندي قصص أمتع وأفضل بكثير يحدثهم عن قصة رستم. رستم كان في الماضي مو بس رستم واحد، كذا رستم فيه. إسفنديار طبعا معظمها قصص خرافية، وكان يقول لهم: هذا أمتع لكم وأفضل مما تسمعونه من محمد، يقول هذا ساخرا. وكان أيضا ماذا يصنع؟ كانت له قيان، يعني جواري مغنين مغنيات، فكان إذا سمع عن إنسان اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهتدي بكلامه وبالقرآن الذي يصغي إليه، كان يجره بالوسائل المختلفة إلى مجالس هذه القيان فتغني هذه القيان بأصواتهن والمعازف ونحو ذلك. شو بدكم بهالعدد هنا؟ أمتع لكم وأحسن وما إلى ذلك. فعن هذا الرجل الذي هو نضر بن الحارث يتحدث بيان الله عز وجل، وعن أمثاله طبعا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. يشتري لهو الحديث يعني يتسقط أخبار الفرس القديمة ولو بالمصاري، بالمصاري بتسقط هذه الأخبار وبيجيب الجواري بيهيئهن بمجالس عزف وطرب وخمور ونحو ذلك، ويفعل هذا لماذا؟ ليضل عن سبيل الله، حتى يجي يقطع الناس عن كتاب الله عز وجل وعن الهداية التي في هذا الكتاب ويحجبهم عنه بهذه الطريقة، ليضل عن سبيل الله بغير علم. بغير علم معلش، لو بواسطة علم، لو قارأ علما بعلم لأعذرناه، لكن بيجيب لهم قصص خرافية وتسجيل بتسجيل بيقول لهم: تعالوا في عندي شيء أمتع مما عند محمد عليه الصلاة والسلام، ويتخذها هزوا ليضل عن سبيل الله بغير علم، ويتخذ سبيل الله هزوا، مثل ما حكينا طبعا فيها سخرية بدين الله عز وجل. وأولئك لهم عذاب، يهدد الله طبعا. هذه نزلت بسبب نضر بن الحارث، لكن تنطبق على أمثال من آلاف الناس ليوم القيامة. في من هالقبيل ناس لك هذا، ما الأسلوب بينقطع بشكل من الأشكال. والعبرة كما يقول علماء التفسير بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال: وإذا تتلى عليه، ضمير مفرد ما عليهم، تتلى عليه دليل أنه الآية نازلة بحق رجل. وإذا تتلى عليه آياتنا، إذا حدث عن آياتنا دلائل أنه هذا الكلام كلام حق، مو مثل قصص رستم وسبنديار وفلان وفلان وفلان، لكن مش هذه خرافات، حكاية يعني مما يزجي بها الإنسان وقت ويضيع زمنا في حقائق. إذا تتلى عليه آياتنا من هذه الحقائق ولا مستكبرا، أعرض وأدار ظهره مستكبرا، ما قال جاهلا، مستكبرا. لو قال جاهلا معنى ذلك كان جهله عذرا له، لا، ولا مستكبرا. الشيء الذي يدعوه إلى أن يولي ظهره هو الاستكبار. ولا مستكبرا كان لم يسمعها، كامل حال مسمعنا. ثم أكد: كأن في أذنيه وقرا صمما، يعني فبشره بعذاب أليم. أكد الإنذار بهذا الكلام. طبعا مثل ما قلنا مرارا، ما لازم نقول فبشره، فأنذره بعذاب أليم. لكن قال فبشره على سبيل ايش؟ نعم، على سبيل المشاكلة، على سبيل المشاكلة. والمشاكلة نوع من انواع السخرية، يعني بيكون هذا الانسان عم يتوقع انه اليوم هو مبسوط وغني وسعيد، وبكرة راح يكون مبسوط اكثر، وبكرة راح يكون هيك حاله، هيك احلامه. فالقرآن شو بيقول لك؟ كان وبشر، راح تلاقي شي سرك عندي لك كذا 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 كذا. طيب هاي وبشر عندي شي سرك، هذا كله من نوع ايش؟ اسمه مشاكلة، هذا من نوع المجاز، وفي القرآن كثير من هذا النوع. فبشره بعذاب أليم، هو متوقع البشارة، طيب ماشي الحال، سايره وحدثه عن توقعاته، فبشره، لكن ما هيتفاجأ أنه هالبشارة مع الأسف راح تكون غير صالحة. والحمد لله رب العالمين.